بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، واجعلنا من ورثة الجنة يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 21. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب، وعنوانه علامات الساعة. علامات الساعة. فبعد أن فرغنا من الحديث عن القبر وعن عذابه ونعيمه وعن أسباب عذابه وعن الأسباب المنجية من عذاب القبر، تعالوا بنا إخوتاه لنقف أمام علامات الساعة ونبدأ بالتعريف. ما المقصود بأشراط الساعة؟ أشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وقد يطلق عليها اسم الآيات أو الأمارات. فالأشراط إذن هي تلك العلامات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها. والإيمان بها من جملة الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل المشهور عليه السلام عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتين، ووضع كفيه على فخذين، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أي بعد أن سأل جبريل تلك المسائل لبث عمر مليا، أي وقتا من الزمان، قيل أنه من يوم إلى 3 أيام. فسأل النبي عمر هذا السؤال: أتدري من السائل؟ أي هذا الرجل الذي جاءنا في مجلسنا وسألنا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، أتدري من هو؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأنه سأل لكي يعلم الغير، فأخذ حكم المباشر للعلم. في هذا الحديث المبارك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان الشرعي الإيمان باليوم الآخر، وأشراط الساعة من جملة الإيمان بهذا الغيب. إذن الإيمان بعلامات الساعة هو من أركان الإيمان. لماذا؟ لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وعلامات الساعة تلك المقدمات التي تخبر عن قرب الساعة، فيجب الإيمان بها. ولذلك يقول ربنا تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء في الآية 56: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في سورة النساء أيضا آية 60 وما بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وبين سبحانه وتعالى أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب، فقال تعالى في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأولى صفات القوم الإيمان بالغيب، ولا شك أن علامات الساعة من الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أي من اتصفوا بهذه الصفات، صفات أهل التقوى، هؤلاء على هدى من ربهم، أي هداهم الله عز وجل ووفقهم لكل خير، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون، الفائزون في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. عن أبي العالية رحمه الله في قوله تعالى: يؤمنون بالغيب، قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. أي أنه فسر قوله تعالى يؤمنون بالغيب بما ذكر هذا. ولا يعلم متى الساعة ومتى تظهر الأمارات إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف 187. إذن علم الساعة يختص به الرب جل جلاله كما ذكرت لكم في دروس سابقة أن الغيب ينقسم إلى قسمين، هناك الغيب المطلق والذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويشمل الكليات أو الغيبيات الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات الخمس لا يعلمها إلا الله رب العالمين، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه تسمى الغيبيات الخمس أو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة أي متى القيامة، لا يعلم ذلك إلا الله. وينزل الغيث، الغيث أي قطر السماء، فلا يعلم متى نزول الغيث إلا رب الأرض والسماء، ينزل بأمره وفي المكان الذي حدده جل جلاله. الثالثة ويعلم ما في الأرحام، كل ما داخل الرحم، فلا يعني ويعلم ما في الأرحام هل هو ذكر أم أنثى فقط أبدا، العلم الحديث يستطيع ذلك عن طريق الكاميرات وتلك الأجهزة الحديثة، بعد أن يتكون المولود داخل الرحم يعرف هل هو ذكر أم أنثى. ما الذي يفعل العلم؟ يقوم بالتصوير فقط قد تكون، إنما المقصود ويعلم ما في الأرحام كل ما يشمل هذا الجنين، بمعنى يعلم الله عز وجل رزقه. العلم الحديث لا يمكن أن يخبرنا بذلك، يعلم الله عز وجل أجله، العلم الحديث لا يعلم ذلك. يعلم الله عز وجل عمله، يعلم الله عز وجل هل هو شقي أم سعيد، هذا في معنى ويعلم ما في الأرحام، إضافة للصفات الأخرى من ذكورة وأنوثة، من طول أو قصر، من سمنة أو نحافة، لون العين، لون الشعر، لون الجسم إلى آخر تلك الصفات. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الرزق مقسوم بيد الله رب العالمين، لذا لا تشغل نفسك بقضية الرزق. لماذا؟ لأن الرزق مضمون، فإن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا تشغل نفسك بالأرزاق المادية، لأن الله تعالى قسمها وضمنها جل جلاله وأقسم عليها، فلماذا تشغل نفسك؟ عليك أن تنشغل بما خلقت من أجله في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالذي خلق يرزق سبحانه جل جلاله. إذن عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تجمل في الطلب، وتعلم أن الرزاق هو الله رب العالمين. وكما ذكرت أذكر كثيرا أن الرزق لا يعني المال فقط، ولكن الحياة المستقرة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، البنت الصالحة رزق، راحة البال رزق، الإيمان رزق، التقوى رزق، العمل الصالح رزق. إذن لا تحصر الرزق في المال فحسب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب جل جلاله، دي تسمى الغيبيات الخمس والتي اختص بها الرب جل جلاله، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذا عندما سأل جبريل عليه السلام النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم في هذا الحديث الذي ذكرنا آنفا، قال يا محمد أخبرني عن الساعة، أي متى يوم القيامة؟ أجاب النبي بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لو كنت علمتها أنت أيها السائل لعلمها الرسول الأمين، فالسائل هو جبريل الملك المقرب. ما دام جبريل لا يعلم وقتها فلا يعلم وقتها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى النوع الأول من الغيب يسمى الغيب المطلق والذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفيه الغيبيات الخمس. ولذا من أخبار الصالحين قصة هذا الرجل الذي رأى فيما يرى النائم ملك الموت. بطبيعة الحال رجل ينام ويرى في منامه ملك الموت، أول سؤال يسأله كم بقي من عمري؟ فسأل الرجل في منامه ملك الموت كم بقي من عمري؟ فما رد عليه جوابا، ولكن أشار إليه بكف واحدة، وقام الرجل من نومه فزعا، يا ترى ماذا يقصد ملك الموت؟ أشار بخمسة أصابع بكف واحد، هل يقصد أنه قد بقي لي من العمر 5 سنون أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام أم 5 ساعات؟ طبعا أمر يشغل. فإذا به ينطلق فزعا إلى محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، وكان عالما محدثا وكان يؤول الرؤى، فعرض عليه الرؤية وطلب منه التعبير. فقال له محمد ابن سيرين إن ملك الموت يقول لك إن سؤالك في 5 أشياء لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية. إذن هذا هو النوع الأول من الغيب، ويسمى الغيب المطلق أو الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. هناك نوع من الغيب الله عز وجل يعلمه الأنبياء والرسل وكذلك الملائكة. لماذا يعلمه الأنبياء والرسل؟ لإثبات صدقهم وأنهم رسل حق وصدق أرسلهم الله عز وجل لهداية البشرية. من ذلك علامات الساعة وأحداث آخر الزمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعلامات الساعة وأحداث آخر الزمان، يخبر عنها ولكن لا يعلم النبي وقتها، لأن وقتها لا يعلمه إلا الله عز وجل. أخبرنا النبي عن عذاب القبر وما فيه من نعيم، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة بما فيه من بعث ونشور وميزان وحساب وصراط وجنة ونار، فكل هذا من الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه أنبياءه لإثبات صدقهم وأنهم رسل حق وصدق. ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعذاب القبر غيب، ولكن أطلع الله نبيه على عذاب هذين الرجلين في قبريهما حتى يخبر النبي بهذا الأمر، وهذا في إثبات لصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول، أي عدم التطهر جيدا عند البول، وفي رواية لا يستتر من بوله، أي يبول أمام الناس ولا يستتر. أيضا من أسباب عذاب القبر في الحديث النميمة، وهي نقل الأحاديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم، عياذا بك اللهم من شرها. هذا عما يتعلق بالغيب بنوعيه. ولذا قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن من صفات أهل التقوى الإيمان بالغيب. وقد بينا أقسام الغيب: الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله في الكليات الخمس أو في الغيبيات الخمس، في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهناك نوع من الغيب يعلمه الله عز وجل أنبياءه ورسله لإثبات صدقهم، كما أخبر النبي بما يحدث من فتن في آخر الزمان، أخبرنا عن القبر وما فيه، أخبرنا عن القيامة وما يحدث يوم القيامة. بعد أن بينا المقصود بعلامات الساعة وأشراطها، وبينا أنها من أركان الإيمان، معنا مسألة بعنوان قرب قيام الساعة. قرب قيام الساعة، هذا وقد صرحت النصوص الشرعية بقرب الساعة وقرب نهاية الدنيا. من ذلك قال الله تعالى في سورة الأنبياء الآية 1 رقم 1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى في سورة الأحزاب آية 63: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أيضا في سورة القمر في الآية رقم 1: اقتربت الساعة وانشق القمر. لعل البعض قد يحدث عنده إشكال، يقول هذه الآيات نزلت على قلب محمد عليه الصلاة والتسليم، يعني من أكثر من 1430 سنة، فكيف نوفق بين هذا العمر المديد وبين قوله تعالى اقتربت الساعة؟ نقول يا قوم إن يوما عند ربنا عز وجل كألف سنة مما تعدون، كما جاءت الآيات. يعني لو قلنا اليوم بألف سنة، يبقى الآن منذ أن نزلت تلك الآيات على قلب النبي محمد لم يمض إلا يوم ونصف، لم يمض إلا يوم ونصف من أيام الله عز وجل. فلا تقيس بحسابك أنت الزمني، لا، ولكن اليوم عند الله تعالى كألف سنة مما تعدون، كما جاء في سورة السجدة. أيضا قال الله تعالى في سورة المعارج: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. عندما تحدثت الآيات عن القيامة، عن يوم القيامة، فالله تعالى يبين حال الكافرين: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومما يدل دلالة واضحة على قرب القيامة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد في المسند، وكذلك الطبراني، وقال ابن حجر سنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني، إن كادت لتسبقني. طبعا بيان لقربها، بيان لقربها، فده دعوة للاستعداد والبعد عن الغفلة، لأن كما تعلمون الموت يأتي بغتة، أي فجأة. والنبي قد أخبر أن من مات قامت قيامته. لماذا؟ القبر ما فيش فيه زمن، الزمن لأهل الدنيا فقط، إنما أهل القبور ما عندهم زمن. ولذلك أقول لك: من مات من لدن آدم عليه السلام وحتى اليوم كمن مات اليوم، إن عنصر الزمن ما مش موجود، ما تجد القيامة، خلاص الزمن عندي وعندك في الحياة الدنيا، أما عند القوم ما عندهم زمان، لأن الزمان يجري على الحياة الدنيا لحكمة. ولذلك قال بعض العلماء في إشكال فيما يتعلق بالجنة: الجنة ما فيش فيها شمس، طب نعرف كيف الليل من النهار؟ وبعدين الجنة ما فيش فيها نوم كمان، يعني عشان تعرف الليل والنهار. فقالوا إن تعرف المواقيت التقديرية، لما مثلا النبي يحدثك يقول لك في يوم الجمعة سوق يسمى سوق المزيد، الله عز وجل يعني في هذا السوق يعني يلتقي العباد لرؤية الرب جل جلاله. طب إيه الجمعة؟ يقول لك تقديرا، تقدير على حياتك في الدنيا. وكذلك ليل ونهار يقول لك يعلم الفارق بين هذا وذاك، إن الستائر في القصور في الجنة تسدل، يعني معناه إيه؟ خلاص تقدير الليل يعني، فينزل الستائر على القصور كما جاءت في بعض الأثار. إذن الزمن بيبقى تقديري، إنما الزمن بيجري علي وعليك في الحياة الدنيا. إذن الساعة قريبة، وعلى الإنسان أن يستعد بالقول الطيب وبالعمل الصالح. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأسأل الله تعالى أن يجعل أقوالنا طيبة وأعمالنا صالحة، اللهم أمين. الآن هننتقل لمسألة أخرى بعد أن بينا قرب الساعة. هذه المسألة عنوانها أقسام أشراط الساعة. هذا وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين. لعل السائل يسأل: هل من دليل على تلك الأقسام؟ نقول: نعم، الدليل هو دليل الاستقراء. عندنا من ضمن الأدلة دليل يسمى الاستقراء. إيه معنى دليل الاستقراء؟ الاستقراء من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. بيبدأ العلماء يستنبط عن هذا الدليل الاستقراء في القرآن وفي السنة، ويبدأ يعملوا التقسيمات دي تقريبا للعلم وتوضيحا له. وهذا الدليل عند الاستقراء، إن كما تعلمون ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس مجرد قول بلا دليل، فكل شيء عندنا بدليل. فمن ضمن الأدلة الشرعية دليل يسمى دليل الاستقراء. عشان لما تقرأ مثلا بعض تقسيمات العلم يقول لك مثلا أقسام التوحيد، توحيد ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات، إنما ما علمش الصحابة ده التقسيمات دي، النبي علمهم العقيدة من القرآن والسنة. لكن لما ضعفت الأفهام وقلت العلوم في الوصول إلى الأحكام، فبدأ علماء السنة يقسمون العلوم من باب التيسير، فيبدأ عن طريق الاستقراء من القرآن والسنة يضبط بعض المسائل لطالب العلم حتى يسهل العلم. فيقول لك مثلا التوحيد ثلاثا: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. يا جماعة جبتوا منين الكلام ده؟ من قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أو تعالوا نشوف الحمد لله، الله توحيد ألوهية أي المعبود بحق، رب توحيد ربوبية أي الخالق المالك المدبر، خلاص. وعندي الآية اللي بعدها: الرحمن الرحيم، أدي الأسماء والصفات، وهكذا. فيبدأ يستقرئ من النصوص. أيضا تقرأ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، أدي ربوبية، ملك الناس، أدي أسماء وصفات، إله الناس، أدي ألوهية، خلاص. يبقى إذن ده اسمه دليل الاستقراء. فالتقسيمات وهذه الأمور الجميلة في العلم من باب تيسيره دليلها الاستقراء. فلما نيجي نقول لك أقسام العلامات الساعة قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، دي جت منين؟ من استقراء النصوص. ونعرف الآن الضابط بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. يبقى إذن بنقسم أشراط الساعة إلى قسمين. الأول الأشراط الصغرى، وتكون في الأمور المعتادة، تكون في الأمور المعتادة، وسوف نعددها بعد في اللقاءات القادمة إن شاء الله. ومن العلامات الصغرى ما وقع وانقضى، يعني حدث وانتهى. ومنها ما وقع ولا يزال مستمرا، وقد يكون منها ما لم يقع بعد. وقد يصاحب بعضها الأشراط الكبرى، يعني في علامات صغرى تحدث في آخر الزمان مع وجود العلامات الكبرى، أو يظهر بعدها. يبقى إذن الضابط أن العلامات الصغرى معتادة. يعني مثلا يقول لك من أشراط الساعة الصغرى نزع البركة من الزمان، فالعام يصير كالشهر، والشهر يصير كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كما يشعل أحدكم عود سقاب، العود الكبريت ده، خلاص. ده أمر معتاد الناس يعتادونه، ما هوش يعني خارق للعادة كمعجزة أو آية، لا، أمر معتاد فعلا. الآن بصعد النهاردة الجمعة على المنبر، وانزل من عن منبر نفسي طالع المنبر تاني، وهكذا. الجمعة كأنها يوم واحد، واليوم أكنه ساعة، مجرد ما تصحى من النوم تلاقي نفسك بتصلي العشاء، وهكذا. ودي من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى انتشار الجهل، أمر معتاد. من علامات الساعة الصغرى قلة العلم، أمر معتاد. من علامات الساعة الصغرى انتشار الزنا، أمر معتاد. وهكذا يبقى العلامات الصغرى تحدث في الأمور المعتادة. طيب إيه الأشرات الكبرى؟ الأشرات الكبرى وتكون في الأمور غير المعتادة، تغيير سنن الكون، وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، كظهور الدجال. ظهور الدجال لما تجد مثلا من ضمن العلامات الدجال له عين واحدة والأخرى كالعنبة طافية، مكتوب على جبينه كافر لا يراها إلا المؤمن، يعني معه آيات كجنة ونار، معه كنوز الأرض تسخر بأمره بأمر الله رب العالمين كفتنة وابتلاء، طبعا أمر مش معتاد، يأمر الأرض فتجف ثم يأمرها فتنبت، أمر غريب جدا. ولذلك النبي قال وإن ربكم ليس بأعور، يعني كأن هذا الرجل الله يؤيده ببعض صفات الربوبية، إنه ممكن الأرض جافة يخليها تنبت بأمر مين؟ بأمر لك فتنة وآية، إن اسمها إيه؟ أمور خارقة للعادة، ابتلاء وفتنة شديدة في آخر الزمان. يبقى دي علامات كبرى، نزول عيسى بن مريم علامات كبرى، طلوع الشمس من المغرب علامات، دي كلها أمور غير معتادة. يبقى ده الفارق والضابط بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، إن الصغرى تكون في الأمور المعتادة، أما الكبرى في أمور غير معتادة، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من المغرب، نزول عيسى ابن مريم كما ذكرت لكم. وهذه الأشراط الكبرى هي 10 علامات، بتبدأ بظهور المهدي محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله إلا يخرج أو يظهر في آخر الزمان، يصلح الله عز وجل في يوم وليلة وتجتمع عليه الأمة، تبايعه عند الكعبة إلى آخره. طبعا يظهر على أثر موت خليفة ويتنازع 3 من الأمراء الملك، يعني العملية نسأل الله يعني السلامة لعلنا في بدايات النهاية. وطبعا ننبه في باب المهدي، كما سئل سفيان الثوري قيل له أرأيت إن ظهر محمد بن عبد الله المهدي؟ قال إن ظهر ليس بشيء حتى يجتمع الناس عليه. يعني دعكم بقى من تلك الدعوة بتطلع بين يوم وكل شوية يقول لك مش عارف المهدي ظهر فين، مش عارف المهدي جه منين، لا لا لا، في هناك دجالون يدعون ذلك. يعني أذكر من حوالي 4 سنين في مدينة بون كان عندنا مؤتمر، وبعد المؤتمر جاء جائن من هؤلاء يعني وقال أنا المهدي المنتظر، وبدأ يعني يفرط في الكلام ويسب ويشتم وانتوا لازم تنبهوا الأمة انها تبيعني، وعمال يخبط. فاحنا بابتسامة كما عهدتمونا كده جلسنا اجلس، انت اسمك ايه؟ انا اسمي حسين مش عارف ايه وايه وايه وايه. قلت له طب انتظر الله يبارك فيك، المهدي اسمه محمد ابن عبد الله. قال ما انا غيرت اسم عشان ادخل البلاد دي. قلت له طب دي ثانية، المهدي خليفة صالح لا يكذب، يبقى كيف تكون انت كذاب وتقول المهدي؟ ثم المهدي هيكون في مكة، انت هنا في ألمانيا، ايه اللي جابك ألمانيا؟ طبعا هؤلاء يظهرون مع الوقت، واحد يسخن يقول لك انا المهدي، واحد ملبوس بالجن انا المهدي، واحد من اهل البدع يقول لك انا المهدي. لذلك سفيان يضع الضابط ده، أرأيت إن ظهر المهدي؟ قال ليس بشيء حتى يجتمع عليه الناس، يعني إذا سمع أنه في مكة وبايعه الناس عليك أن تبايع، قبل ذلك لا. الآن هنبدأ نذكر جملة من علامات الساعة الصغرى، ثم نعقبها بالحديث عن العلامات الكبرى، لنكون على بينة من أمرنا ويزداد إيماننا، لأن بمعرفة تلك الآيات أولا فيها من دلائل النبوة وفيها ثبات على الحق وفيها زيادة للإيمان وفيها تنبيه للبعد عن الغفلة والتقصير. فهي دعوة لتطبيق قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ونبدأ الآن بعلامات الساعة الصغرى والتي على رأسها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من علامات الساعة الصغرى إرسال النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيردهما، يعني دليل على إيه؟ القرب. هذا الحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. رواه الحاكم وصححه، أي في أول أشراط الساعة، في أول أشراط الساعة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أول أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. يبقى أولى العلامات إن الساعة اقتربت. إذن أولى العلامات الصغرى إرسال خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعة الصغرى موت النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. في الحديث عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فموت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أمارات الساعة الصغرى، فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. وعندما نقول انقطع الوحي، بعض الناس بيعتقد إن بموت النبي لا ينزل جبريل إلى الأرض. لا، فادك بين نزول جبريل وبين نزول جبريل بالوحي، واضح؟ إن دي شبهة عند بعض الناس. فنقول انقطع وحي السماء، يعني خلاص الدين اكتمل، فلا ينزل جبريل بوحي، لأن آخر العهد هو النبي محمد خلاص. إنما جبريل ينزل في كل عام في ليلة القدر بنص القرآن، قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الروح هنا وجبريل عليه السلام. إذن انقطع الوحي خلاص بموت النبي، لكن جبريل ينزل، نعم. فبموت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم انقطع الوحي، وارتد الكثير من الناس، وظهرت الفتن، وأنكر الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم. فموته صلى الله عليه وسلم كان من أعظم المصائب التي أصابت الأمة، فمن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تهون أمامه المصائب. طبعا الكلام ده لأهل الإيمان، أهل الإيمان يعني المؤمن حقا الذي يعرف قدر نبيه، عندما يبتلى بمصيبة يتذكر مصيبته في موت النبي، عندها يستشعر أن كل مصيبة بعد رسولته تهون. ولذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، من قصة الصحابية التي مات زوجها وأخوها وولداها في المعركة، تخيل الزوج والأخ والأبناء، كلما جاءها البشير باستشهاد أحدهم قالت: كيف حال النبي؟ يقول: هو بخير والحمد لله. بعد أن نعى لها الزوج والأخ والأولاد قالت: دعني أرى رسول الله، كيف حال النبي؟ قال: والله هو بخير. فأخذها إليه فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كل مصيبة بعدك تهون. خلاص، ما دام أنت بخير خلاص. ولذلك يقول أنس عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أظلمت المدينة وأنكرنا قلوبنا. سبحان الله، تخيل بقى، يعني فين أظلمت؟ أظلمت، نعم، وأنكروا قلوبهم. يا إخوة، ده عثمان بن عفان اخرص لسانه لما سمع الخبر، ما استطاع أن يتكلم. علي شلت أركانه، ما استطاع أن يتحرك. عمر جن جنونه، أخرج سيفه من غمده وقال: من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. ده عمر. الله عز وجل يثبت الأمة بالصديق رضي الله عن أبي بكر، رجل بأمة، كان في قضاء حاجة لأهله، فلما عاد وسمع الخبر ورأى عمر في المسجد يخرج سيفه، وعثمان لا يتكلم، علي لا يتحرك، مصيبة عظيمة جدا. صديق يطبق القاعدة القرآنية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. في خبر الآن شائعة، لازم نتبين من صدقها. دخل على حجرة النبي على طول، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مسجا في جنبات الحجرة، فكشف عن وجهه الشريف وقبله وبكى رضي الله عنه، وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. الآن الخبر صادق، ماذا تصنع يا أبا بكر؟ خلي بالك، من أبو بكر؟ أقرب الناس لقلب النبي وأحب الناس لقلب النبي، بل أحب الخلق للصديق هو النبي محمد. ده خرج من ماله ومن دنياه من أجل النبي، الآن مات النبي، كيف يكون حال الصديق؟ الآن الأمة محتاجة تثبيت. ألقى الله السكينة على قلبه، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال: على رسلك يا ابن الخطاب. تمهل، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. ثم قال: يا عمر، يا عمر، على رسلك. قال الله تعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. طبعا عمر فزع عندما سمع الآيات وقال: هذه الآية في كتاب ربنا يا أبا بكر. قال: الشاهد هنا أن الله تعالى من على الأمة بالصديق في ثباته حتى يحفظ الأمة من الهلكة. وده بيعلمنا الدرس، أن الدعوة لا تتوقف على الأشخاص ولا على الرجال، المنهج يستمر يستمر. إذن كان من علامات الساعة الصغرى موت النبي عليه الصلاة والتسليم. فالمؤمن حقا عندما يبتلى بابتلاء يتذكر المصيبة في وفاة النبي، فيهون عليه البلاء وتهون عليه المصيبة. من علامات الساعة الصغرى والعلامة الثالثة: فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لعوف بن مالك: اعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها موته عليه الصلاة والسلام التسليم، وذكر منها فتح بيت المقدس. وقد تم فتحه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذهب عمر كما تعلمون بنفسه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، وأقام عمر العهد العمرية رضي الله عن عمر، أقامها مع النصارى وأمنهم على معابدهم ومنازلهم وأموالهم وأنفسهم. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام رضي الله عن عمر. ونسأل الله تعالى أن يعيد بيت المقدس وأن يطهره من دنسه من دنسوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من علامات الساعة طاعون عمواس. العلامة الرابعة طاعون عمواس. ذكر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم في حديث عوف بن مالك السابق أن من علامات الساعة الصغرى طاعون عمواس، وهذه العلامة الثالثة في الستة التي ذكرها النبي في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: ثم موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. ثم موتان بالفتح، والموتان هو الموت الكثير الوقوع، يعني يحصد الناس حصدا، اللي بيسمونه الوباء، يأتي فيهلك. موتان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. كعاس الغنم ده مرض بيصيب الدواب فتموت فجأة، يعني تيجي مثلا كده الأغنام أو الماشية تصاب بهذا الداء اللي هو القعاص ده، فتروح ميتة فجأة. يقول لك كده حتى الجماعة أهل مصر يقول لك: خدته الفريرة، الفرة خدت الدجاج كله مرة واحدة. وده اللي كان حصل في طاعون عمواس في بلاد الشام في أيام عمر أيضا. قال ابن حجر رحمه الله: يقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عن عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، فاستشار عمر أصحابه ثم عاد إلى المدينة المنورة. فلما قال بعض الصحابة عليكم السلام: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله وقدره؟ قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فبين عمر أن من فقه الفقيه أن يفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى. وكما بينت لكم فيما مضى كثيرا، يعني هذه القاعدة نطبقها ونحن لا ندري. مثلا الجائع ماذا يصنع؟ يبحث عن الطعام. طيب ما أنت بتطبقه، الجوع قدر وأيضا الشبع قدر، فأنت بتفر من قدر إلى قدر. العطشان بيبحث عن الماء مع أن العطش قدر، فلماذا تفر للماء؟ أقول: لأن الري أيضا قدر، فأنا أفر من قدر إلى قدر. هذا في الأمور التي يجوز فيها الفرار من قدر إلى قدر، لكن في أمور تحدث كونا لا تستطيع تغييرها هتفر فين؟ زلزال مدمر، هزيمة ونصر، ده كله العملية كونية اللي بنسميه الحكم القدري الكوني. خلاص كون، خلاص ما عنديش أسباب نفر، إنما الأمور اللي فيها ممكن أفر فر منها. المريض، المرض قدر، لكن نبحث عن طبيب لنتداوى ونأخذ بالأسباب، فبنفر من قدر إلى قدر. أيضا من علامات الساعة الصغرى العلامة الخامسة انشقاق القمر. انشقاق القمر. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سورة القمر 1 و2. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله: اشهدوا اشهدوا. وفي رواية أخرى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن، منن دي منطقة بالقرب من مكة واللي بيتم فيها مناسك الحج، هي بتكون خارج مكة. وفي رواية أخرى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وروى أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. طبعا المشركون قالوا إن محمدا ساحر، يعني يطلبون آية وعندما تتحقق يتهمون النبي بأنه ساحر، وهكذا أهل العناد والباطل. لذلك لا تتعب نفسك في مجادلة من لا يريد الوصول للحق. وقد اتفق العلماء أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن انشقاقه إحدى معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وإحدى علامات الساعة الصغرى. العلامة السادسة ظهور الفتن. ظهور الفتن من علامات الساعة الصغرى، ظهور الفتن وانتشارها، فهي فتن كقطع الليل المظلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قصيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، أو كما قال النبي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وتبعا في قوله: فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم. فكلكم يعلم من أدوات الحرب وآلاته في هذا الزمن الذي عاشه النبي وأصحابه ما يسمى بالنبل. النبل عبارة عن إيه؟ قوس له وتر، والوتر بيتحط فيه السهم، أليس كذلك؟ فعندما يقول فكسروا قصيكم، قصي بتاعنا الأسهم وما شابه ذلك لأدوات القتال، يعني في الفتنة ما تكونش عضوا يؤجج الفتن والنار ويكون سببا في سفك الدماء، لا تمتنع. وقطعوا أوتاركم، اقطعوا تلك الأوتار اللي فيها الضرب في الفتن ده كله، يعني عايز يقول لك كف كف عند الفتنة، اسكت خالص. ده المنهج القويم. لماذا؟ لأننا لسنا حملا لحمل تلك الدماء المحرمة، ممكن تكون بكلمة منك تؤجج وتهيج وتسبب فتنة في الأمة وأنت لا تدري، وتتحمل أنت الدماء اللي تسفك، وتتحمل نزع الأمن من البلاد وخراب الديار وذهاب الخيرات. لذا علمنا النبي عند الفتن أن نجلس في بيوتنا ولا نشارك، طبعا إلا إن كنت بصيرا بالحق من الباطل. قال: فإن دخل على أحدكم، يعني جالك حد يقتلك أو حد في الفتنة، قال: فليكن كخير ابني آدم. طبعا مين خير ابني آدم؟ المقتول أم القاتل؟ المقتول، هذا هو خير ابني آدم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هو ده خير ابني آدم. طبعا الآخر فطوعت له نفسه فقتل، قتل أخاه. وجاء في الحديث أنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. كل ما يجي لك ابتلاء أو مصيبة تحس أنها عظيمة قوي، تيجي بعدها واحدة تحس أنها كانت خفيفة قوي، ده دي وهكذا. من يسأل؟ وتجيء الفتنة في كل مؤمن، هذه يعني أنا ههلك في دي. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس ما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال النبي، والحديث عند الإمام مسلم. وكان من الفتن التي حدثت بعد مقتل عمر رضي الله عن عمر، وكان عمر بمثابة باب كسر على الفتنة فلم يغلق، كان فتنة مقتل عثمان بعد عمر رضي الله عنه أرضاه، وكانت من أول الفتن ظهور، كما أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه في موقع الصفين، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، يعني هم من أهل الإيمان ولكن يكون بينهم إيه؟ فتنة قتال. طبعا كان قتالا باجتهاد عشان نزيل بس الشبهة عن البعض، يقول لك كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب علي طب قابل معاوية وقتل بعض الصحابة في هذه المعركة، فهل ينطبق عليه ماذا؟ أبدا. القتال اللي بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كان قتال باجتهاد، ومعلوم حديث النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالمخطئ فيهما مأجور على كل حال لأنه مجتهد فله أجر الاجتهاد، ولا يدخل ضمن حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إنما حديث النبي يطلق على قتال العدوان والظلم، ولذلك قال فيه النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، فده قتل في عدوان وفي ظلم بخلاف قتل اجتهاد، فكان بين علي ومعاوية اجتهاد. طبعا الاجتهاد مناطه فين؟ عندما طالب معاوية رضي الله عنه وأرضاه بدم عثمان، فهو سلطانه، فهو ولي الدم، هو ولي الدم، إن معاوية من عائلة عثمان بن عفان بني أمية، فبيطالب أمير المؤمنين أن يقتص ممن قتل عثمان، وده حقه، لكنه عندما عرض الأمر على علي، علي رأى أن الوقت غير مناسب، الآن لابد من استقرار الخلافة، وبعد كده نحاول نطبق الحد على من قتل عثمان، لأن هم ثوار وعندهم فتنة وكثر، وفين في الكوفة في دولة في مكان في منع لهم، فرأى أن يؤجل هذا الأمر، فرفض معاوية البيعة، هو لم يقاتل علي على الخلافة أبدا ولا في مخيلته الخلافة. معاوية إخوة كان أميرا على الشام مش محتاج خلافة، أمره عمر وأمره عثمان وثبته علي فهو أمير فمش محتاج لإمارة، ولكن كان كل الخلاف على قضية دم عثمان، فلما أرجأه علي امتنع معي عن البيعة، فكان لابد من أن يتخذ الخليفة قراره، وهو إيه؟ قتال من منع البيعة أو مرضيش بايع، فكانت المقتلة لحكمة أرادها الله عز وجل. فإذا علي معه الحق ومصيب فله أجران، معاوية رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد فأخطأ فله أجر. ودي كانت من علامات الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. ولذلك من الأدلة أنهما على الخير ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نظر إلى الحسن بن علي وكان غلاما صغيرا، قال إن وكان على منبر بجوار النبي، قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا بنص القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. ولذلك في مثل هذه الأبواب السنة أن تمسك لسانك إلا بعلم، لأن أخطاءهم تطوى ولا تروى، يعني أخطاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تطوى تستر ولا تروى، وتعلم أنهم أكمل الناس عقولا وأفهاما وأرق الناس قلوبا وأرحم الناس بالناس، وأنهم ما أرادوا دنيا بل أرادوا آخرة، وتمسك عن ما وقعوا فيه من أخطاء، فهم بشر يصيبون ويخطئون، وكفى بالمرء من الخير أن تعد عليه السيئات التي تذوب في بحر الحسنات. وكان من الفتن أيضا ظهور الخوارج، وقد أخبرنا عن خروجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار في السن لا عقول لهم، فيهم سفاهة وبلادة وعدم فهم، يقولون من خير قول البرية، يعني يتكلم بالآية وبالحديث، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتله يوم القيامة. وفي أمر النبي بقتلهم ليس للأفراد ولكن لأولياء الأمور، إن البعض يفهم خطأ، هذا لولي الأمر للحاكم، يعني إن ظهرت جماعة تخرج بالسيف على الحكام فعلى ولي الأمر ماذا يصنع؟ أن يقاتلهم بعد أن يدعوهم، كما فعل علي، أرسل ابن عباس فنظرهم، فلما نظرهم رجع منهم 2000 للحق وبقي 4000، ولم يقاتلهم علي حتى هم بدأوا بالقتال، عندما قتلوا ابن خباب بن الأرط محمد وبقروا بطن جاريته وكانت حاملا، فلما رفعوا السيف على الأمير أمر عليهم بقتالهم رضي الله عن علي. فكل مرة في القتال ده بيرجع لمين؟ لولي الأمر، للحاكم أو من ينوب عنه، وليس للأفراد لأننا لسنا في غابة. وقد خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وقاتلهم علي رضي الله عنه أرضاه. الوقت دخل؟
نعم.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فقد ذكرنا 6 من علامات الساعة الصغرى، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.